الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. قال: وإسنادهما صحيح. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالأيمان وبالكفارة، كفارة اليمين. وكنا قد بدانا في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. فقد عرفنا أن المراد بهذا فيما إذا كان المستحلف يتعلق له حق بالحالف، فلا يجوز في هذه الحال تأويل اليمين وأن يحلف على غير ما استحلف، لأن الغرض من هذا إنما هو إثبات الحقوق، ولو استخدم الإيلاء في مثل هذه الأيمان لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق. وقد عرفنا أن هذا الحديث تناول فيه الشارع قضايا الحلف وقضايا التحليف بغير الله بالعتاق وبالأمانة وغيرها، والصحيح أنها لا تنعقد بها الأيمان، وأن من حلف على ذلك فيمينه لا تنعقد. وعرفنا أن هذا التحليف لو كان من قاض فيجب عزله، كما أشار إلى ذلك في الحديث السابق. وانتهينا إلى قوله: والحاصل أن اليمين على نية الحالف في جميع الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت إليه أو توجهت عليه، فتكون اليمين على نية المستحلف، وهو مراد الحديث. أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية الحالف. وهذا القول في الحقيقة قول فيه نظر، لأن المستحلف إذا كان له حق فيجب على الحالف أن يحلف له على حقه، سواء كان بوجود الإمام أو نائبه أو لم يكن كذلك. قال: وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق والعتاق فتنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف. يعني لو أن القاضي قال لأحلف بالطلاق أنك ما فعلت كذا أو أنك ما أخذت مال كذا فحلف وهو يريد التورية، يقول إن هذا ينفعه. وغريب في قوله هذا أنه ينفعه، فإذا كان الحلف بالطلاق وبالعتاق لا ينعقد لأنه حلف بغير الله، فكيف يسوغ لمثل هذا أن يحلف ليأكل مال أخيه بالباطل؟ فإذا كان الحلف بالله لا يعني لا تورى، فهذا أيضا من باب أولى. وإن لم يكن هذا حلفا، لأن في هذا إعانة على أكل أموال الناس بالباطل. وفي الحقيقة إن هذا القول الذي نقله قول فيه نظر، لأنه كان قد نقله عن الإمام النووي، والإمام النووي رحمه الله ذكر ذلك في شرحه على مسلم، وذكره بغير موضع على اعتبار أن الحلف بغير الله لا تنعقد، فإذا كانت لا تنعقد فينفعه بذلك التورية. ربما رأى الإمام النووي رحمه الله أن تحليفه بالطلاق وبالعتاق يلزمه، وقد عرفنا فيما مضى أن التحليف بالطلاق والعتاق لا يلزمه، فإذا كان غير لا ملزم له فلا يجوز له أن يحلف بذلك ولا ينبغي له أن يوري. قال: ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله. انتهى كلام النووي. يقول الحافظ الأمير الصنعاني: قلت ولا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضي، هذا هو الصحيح، لأن من طلب منه أن يحلف يحلف بالله سواء كان أمام قاض أو غير قاض، ما دام صاحب الحق طلب منه اليمين أو نائبا. بل ظاهر الحديث إذا استحلفه من له الحق فالنية نية المستحلف مطلقا. ثم قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان ما ذكره الشارح في الحديث الماضي أن من استحلف باليمين أو استحلف بالطلاق أو بالعتاق فإن اليمين لا تنعقد، ولذلك لا يصلح للقاضي أن يستحلفه بذلك، بل صرح بأن القاضي لو استحلفه بهذا يجب عزل القاضي، فكيف يجيز له أن يوري في مثل هذه اليمين؟ قال: ما سمع. إذا حلف يحلف بالله يخوف ثم يحلف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند المتلاعنين لما جاء بهما وقال: أشهد إن أحدكما كاذب وإن العقوبة في الدنيا أهون من العقوبة في الآخرة وما إلى ذلك، يبين له مكانة الحلف وقدر الحلف وعظمة الحلف وما يترتب عليه، ثم يحلف بالله، لأن الحلف بالله أعظم الأشياء، ما من شيء أعظم مثل الحلف بالله. أما لو حلفه بالطلاق غاية أمره أن تطلق عليه امرأته ويمكنه أن يستبدل بها غيره، وغاية أمره أن يعتق عبده ويمكنه أن يوفر عبدا غيره. أما أن يحلف بالله كاذبا فيستحق الدخول في النار والانغماس فيها كما هو معلوم في اليمين الغموس، فهذا لا شك أنه أعظم. ولذا على المحلف إذا عرف أن الرجل قد يحلف بغير الله يحلف بالله كاذبا فإنه ينبغي له إما أن يتجنب تحليفا حتى لا يقع أو لا يوقعه في ذلك الإثم، أو أن يخوفه بالله جل وعلا عند تحليفه. واضح؟ ثم قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. هذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، والمراد به مجموع الأمة. ماذا ينبغي أن يفعل الإنسان؟ أحيانا الإنسان قد يقع منه شيء، قد يقع منه أمر نتيجة ردة فعل يسيء إليه شخص، ويكون هذا محسنا إليه فيحلف بالله أن لا يحسن إليه، أو يحلف بالله أن لا يفعل يعطيه، أو يحلف بالله أن كذا، ثم يتبين له أن هذه اليمين التي حلفها منعت خيرا، وهذه اليمين التي حلفها تسيء إلى هذا الشخص، أو أن هذه اليمين التي حلفها يعني يترتب عليها مفاسد، فماذا يصنع؟ هل يبقى على يمينه ولا يحنث، أو أن الحنث أفضل؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اتضح للإنسان أن الحنث أفضل كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، يكفر عن اليمين ويأتي بالذي هو خير، فإن الإتيان بالذي هو خير أفضل من الإصرار على اليمين، خصوصا إذا كانت هذه اليمين يترتب عليها ضررا، ويترتب عليها قطيعة، ويترتب عليها منع الخير. فلهذا حد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، لأن تكفير اليمين إنما هو أيضا من القربات، حيث إن الإنسان إما أن يتصدق بإطعام مساكين أو بكسوة مساكين أو بعتق رقبة أو بصيام، وكلها قربات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك كان تكفير اليمين أولى من الاستمرار ومن الإصرار على إيه؟ على الباطل، ومن الإصرار على ما ليس بخير. لكن كيف يكفر عن يمينه؟ هل يبدأ بالتكفير أولا أو أنه يحنث أولا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء كما سيمر معنا. منهم من يرى أنه يحنث يعني يفعل الخير ثم يكفر عن اليمين، ومنهم من يرى أنه يكفر أول عن اليمين ثم يأتي بالحنث، يكفر عن اليمين أولا ثم يأتي بالحنث. ومنهم من فرق بينهما، قال: إن كانت الكفارة شيئا يدفع كالمال والعتق بدأ به قبل الحنث، وإن كانت الكفارة مما لا يدفع كالصوم يحنث أولا ثم يصوم. قالوا: لأنه لو صام فإن الصوم لا يكفر أو لا يكفر الحنث، ما دام الحنث لم يقع الصوم لا يزيله، ولذلك الأولى له أن يحنث أولا ثم يصوم حتى يأتي الصوم فيكون له مكان ويجد له وقتا يزيله. وضربوا مثلا لذلك أو قاسوا الصوم على الصلاة، قالوا: لأن للصوم وقتا ووقته هو بعد الحنث، فلو صام قبل الحنث لم يقع مكفرا للحنث، مثله شأنه شأن الصلاة وشأنه شأن الزكاة، فإن لها أوقاتا لو فعلت قبل وقتها لا إيه؟ لا تصح. هذا ملخص ما ذكره العلماء في هذه المسألة. قال: وسبب الخلاف هو ما جاء في الروايات من تقديم الحنث تارة وتقديم الكفارة تارة والعطف بينهما بالواو. ومعلوم عند علماء العربية أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لكن جاءت رواية أبي داود وعطفت بثم حيث قال: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وظاهرها يعني هذه الرواية أنه يكفر أولا ثم بعد ذلك يأتي بالذي هو خير، لكن هذه الرواية حملها بعض العلماء على أن الراوي رواها بالمعنى، أنه رواها بالمعنى وأنه لم يروي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا فهمه. وإذا كان قد فهم ذلك فهو ليس بلازم لمن رأى أن الحنث يقدم على التكفير، خصوصا وأنهم كما عرفنا ما قالوه في الحنث إذا كان فعلا ولم يكن مالا يدفع كالصوم. قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة عرفه بقوله ابن حبيب ابن عبد شمس العبشمي. العبشمي هذه نسبة إلى إيه؟ إلى عبد شمس، إذن فهو قرشي ينسب إلى عبد شمس فيقال فيه العبشمي، كما أن عبد الدار ينسب إليه ويقال فيه إيه؟ ها؟ العبدري. عبد الدار يقال العبدري، وفي عبد شمس يقال العبشمي. أبي سعيد هذه كنيته، قال صحابي من مسلمة الفتح. ومعنى من مسلمة الفتح يعني أسلم يوم فتح مكة، أسلم يوم فتح مكة. قال: افتتح سجستان، يعني كان قائدا من قواد المسلمين في حروب الفتوحات الإسلامية، وهو الذي فتح هذه المدينة سجستان. ثم سكن البصرة أي وتوفي بها، ولذلك يعد يعني عداده في أهل البصرة، فلو نسب يقال فيه البصري، ومات بها سنة 50 أو بعدها يعني 51 من الهجرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين أي على محلوف منه سماه يمينا مجازا، لأنه يستخدم يعني من باب إطلاق اللفظ والمراد به الملفوظ، سماه هنا يمينا لأن الناس كانوا إذا أرادوا القسم يضرب أحدهم يد يمينه في يمين الآخر، فاستخدم لفظ اليمين وأريد به القسم، فاستخدم لفظ اليمين وأريد به القسم على سبيل المجاز كما هو معروف. قال: ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، يعني الذي هو خير من ايه؟ من اليمين التي حلفت عليها، من المحلوف الذي حلفت عليه، مثل ان تحلف الا تفعل كذا ثم يتبين لك ان هذا الفعل خير من عدمه فتكفر عن اليمين وعن المحلوف وتأتي الذي هو خير. قال: متفق عليه، يعني أخرج هذه الرواية الشيخان البخاري ومسلم. وفي لفظ البخاري يعني رواية أخرى: فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذه الرواية ظاهرها أنها تقدم الحنث على ايه؟ على التكفير. وان كانت الواو لا تقتضي ترتيبا، لكن كيف فهمنا انها تقدم الحنث على التكفير؟ ها؟ لا الضمير يعود الى المحلوف منه، سمى المحلوف منه يمينا. نعم. قلنا ان هذه الرواية جاءت على غير الرواية الاولى، لكن يفهم منها تقديم اليمين، تقديم الكفارة او تقديم الحنث من باب ابدأوا بما بدأ الله به، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالآية تدل على أن الصفا والمروة شعيرتان من تدل على أن الصفا والمروة شعيرتين من شعائر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت إذا فكفر عن يمينك، أو قال فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. فإذا بدأنا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا الكفارة على اليمين. وفي الرواية الأولى تقدم اليمين على يقدم الحنث على إيه؟ على الكفارة. قال وإسنادهما يقول بالتثنيات وفي لفظ البخاري فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود عن عبد الرحمن أيضا، أي رواية ثالثة أخرجها أبو داود، وظاهرها أن البخاري ومسلم لم يخرج هذه الرواية. قال فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. قال وإسنادهما يقول بالتثنية، أي لفظ البخاري ورواية أبي داود. والأولى إفراد الضمير، يعني كان الأولى بابن حجر أن يقول وإسنادها، يعني على رواية أبي داود، لأن رواية البخاري معلوم صحتها، حيث إن البخاري رحمه الله لا يروي إلا إيه؟ إلا الصحيح. ها؟ الرواية الثانية المروية في البخاري، أما رواية أبي داود فهذه يحتمل أن تكون صحيحة ويحتمل أن لا تكون صحيحة. ولذلك قال معقبا على الحافظ حيث قال وإسنادهما، قال الأولى أن يقول إيه؟ وإسنادها، عودا بالضمير على رواية أبي داود دون رواية البخاري، لأن قوله برواية البخاري إسنادها صحيح تحصيل حاصل، إذ البخاري رحمه الله لا يروي في كتابه إلا إيه؟ إلا ما صح، فلا داعي لأن يقول فيها إسنادها صحيح. وأما رواية أبي داود فهي التي تحتاج إلى القول بأن إسنادها صحيح أو ليس بصحيح. واضح؟ لا. هو حديث، الحديث رواية أبي داود كيف مروية في البخاري؟ هذا المحقق علق على أن الرواية أصلا موجودة في البخاري، لكن رواية ثم ليست موجودة في البخاري. ذكر اللفظ اي هذا حديث، هذا اصل الحديث وليست الرواية التي بزيادة ثم، لان الحديث يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة، فانك ان سألتها وكلت اليك، وان فانك ان سألتها وكلت اليك، وان كلفت بها اعنت عليها. ثم قال له إذا حلفت على يمين فكفر، وإذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. وإذا كانت هذه الرواية في البخاري ما كان داعيا للحافظ ابن حجر أن يقول في رواية لأبي داود، واضح. وعلى هذا ايضا يمكنك الرجوع الى رواية صحيح البخاري في كتاب الاحكام لتتأكد هل الرواية بثم ولا بالواو. قال: فكفر عن يمينك ذمات الذي هو خير، واسنادهما بالتثنية اي لفظ البخاري ورواية ابي داود، والاولى افراد الضمير ليعود الى رواية ابي داود فقط، لما علم من عرفهم ان ما في الصحيحين صحيح لا يحتاج الى ان يقال اسناده صحيح. قال: الحديث دليل على ان من حلف على شيء وكان تركه خيرا من التمادي على اليمين وجب عليه التكفير واتيان ما هو خير، لان قوله إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فكفر، هذا فعل الامر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. قال: وجب عليه التكفير واتيان ما هو خير كما يفيده الامر، ولكنه صرح الجماهير يعني جماهير العلماء. إذن فالوجوب هنا إنما يراه الشارع وليس هو رأي جماهير العلماء، وأما جماهير العلماء فيرون أن ذلك على سبيل الاستحباب، حملوا الأمر هنا صرفوه عن ظاهره إلى إيه؟ إلى الندب، قالوا إن هذا من باب الندب لا من باب ليش؟ لا من باب الوجوب، لأن اليمين الأصل أن الإنسان يختارها، فلما كان للأصل أن يختارها كذلك كان له أن يكفر عنها أو لا يكفر، فالتكفير على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، خلافا لما رآه الشارع. قال: بأنه إنما يستحب له ذلك لا أنه يجب يعني التكفير، وظاهره وجوب تقديم الكفارة لقوله فكفر عن إيه؟ عن يمينك ذمات الذي هو خير، ولكن ادعي الإجماع على عدم وجوب تقديمها وعلى جواز تأخيرها، يعني الأمر فيه سعة متروك للإنسان بحسب ما يتيسر له، فإن كفر أولا ثم أتى الذي هو خير فذاك، وإن أتى الذي هو خير ثم كفر فذاك، فالمسألة فيها سعة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين لنا مشروعية ذلك. قال: وادعي الإجماع على عدم وجوبها على عدم وجوب تقديمها وعلى جواز تأخيرها إلى ما بعد الحنث، وعلى أنه لا يصح تقديمها قبل اليمين، لا يصح تقديمها قبل اليمين. إيش معنى لا يصح تقديمها قبل اليمين؟ يعني انعقد الإجماع على أنه لا يجوز للإنسان يعتق عبدا ويقول هذا العتق كفارة لكل يمين سأحلفه، أو يصوم ثلاثة أيام ويقول هذه كفارة لكل يمين سأحلفه، أو يطعم وما إلى ذلك كما هو معروف من الكفارات، فإن الكفارة لا تقدم على اليمين، لأن اليمين محلها ولا يفعل الشيء قبل وقته. قال: وعلى أنه لا يصح، يعني وادعي الإجماع على أنه لا يصح تقديمها قبل اليمين، ودلت روايات ثم أتي الذي هو خير على أنه يقدم الكفارة قبل الحنث لاقتضاء ثم الترتيب، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب مع التراخي، والعطف بالواو يقتضي الترتيب مع التعقيب، والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا إيه ولا تعقيبا. قال: ورواية الواو تحمل على رواية ثم، تحمل رواية الواو على رواية ثم من باب حمل المطلق على المقيد، على حملا للمطلق على المقيد، فإن ثم فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها، يعني فإن انعقد الإجماع على جواز تأخيرها فيكون الإجماع مقيدا لمعنى ثم، وأنها ليس مرادا بها الترتيب، وإلا إيه قال وإلا فالحديث دليل على وجوب تقديمها، يعني وإلا فحديث أبي داود الذي جاء برواية ثم يوجب تقديم الكفارة على إيه؟ على الحنث. لا لا يدل على أن يعني هذا قول قيل وهو مذكور للفقهاء، والمسألة فيها اجتهاد، لأن الكفارة يعني كثير من الناس يحنث في يمينه ثم يطلب منه الكفارة، فلا يقال له إنك ارتكبت خطأ بحنثك. ورواية الواو، بل الظاهر والله أعلم أن رواية الواو في الرواية الأولى المتفق عليها، وهي قوله إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآتي الذي هو خير، يعني لو جينا وادعينا التعارض بين الروايات، الأولى أن نقدم هذه الرواية على رواية البخاري وعلى رواية أبي داود، لأن ما اتفق عليه الشيخان يقدم على إيه؟ على من فرد أو ما تفرد به أحدهما وعلى غيرها. لكن المسألة يمكن الجمع فيها بين الروايات، وعلماء الحديث يقولون إن الجمع بين الدليلين أولى من إيه؟ من إهمال أحدهما. ولذلك نقول إن المسألة فيها سعة، وأنه إن قدم وأخر فإن ذلك لا يضر. واضح؟ قال وممن ذهب إلى جواز تقديمها على الحنث مالك والشافعي، قالوا بالجواز لا بالوجوب، معنى أنه يجوز تقديمها ويجوز إيه؟ مالك والشافعي وغيرهما وأربعة عشر من الصحابة قالوا بذلك، وجماعة من التابعين، وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا يستحب تأخيرها عن الحنث، قالوا بالجواز وإنما يفضلون إيه؟ تأخيرها عن الحنث، لأن الكفارة بمثابة إزالة آثار الحنث، وآثار الحنث لا تزول إلا بفعل الحنث. قال وظاهره أن هذا جار في جميع أنواع الكفارة. قال وذهب الشافعي إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم، قال إذا أراد أن يكفر بالصوم فإنه لا بد أن يقدم الحنث على إيه؟ على الكفارة. وقال لا يجوز قبل الحنث لأنها عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على وقتها، قال كالصلاة وصوم رمضان، فلو صام الإنسان قبله أو صلى قبل الوقت لم يصح، ووقت الكفارة كأن هنا إجماع بأن وقت الكفارة، أو كأن هذا رأي للإمام الشافعي بأن وقت الكفارة هو الحنث، وقوع الحنث، ولذلك رأى أن لا يقدم الصوم على وقوع الحنث. قال وأما التكفير بغير الصوم فجائز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. قال وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجوز تقديم التكفير على الحنث على كل حال، فكأنهم عينوه بعد الحنث، عينوه إيه؟ بعد الحنث. قالت الهادوية لأن سبب وجوب الكفارة هو مجموع الحنث واليمين، فلا يصح التقديم قبل تمام سبب الإيه؟ الوجوب. وعند الحنفية السبب الحنث لا لليمين، ولا يخفى أن الحديث دال على خلاف ما عللوا به وذهبوا إليه، فالقول الأول أقرب إلى العمل به. أي قول؟ ها؟ القول الذي رآه الصنعاني وهو وجوب تقديم الكفارة على الحنث، أو القول الأول من القولين اللذين ذكر في هذه المسألة وهو جواز تقديم الكفارة على إيه؟ على الحنث. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث يدل على أدب من آداب الكفارة، أو يدل على أدب من آداب اليمين، وهو أنه ينبغي للإنسان إذا حلف على يمين أن يستثني بقوله إن شاء الله، فإنه إذا فعل ذلك ولم يتحقق له فعله ما ألزم نفسه به باليمين فلا كفارة عليه، فإن الاستثناء يسقط الكفارة، لأن الأمر معلق بمشيئة الله، وإذا الله سبحانه وتعالى قد شاء أن هذا الإنسان لا يبر بيمينه لا يضره ذلك. أما إذا لم يستثني وحلف اليمين ولم يستثني ثم اضطر إلى أن يحنث في يمينه فإنه يلزمه الكفارة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب، لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. قال ابن علي: كان أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه. ما المراد بقوله يرفعه أو لا يرفعه؟ يعني هل هذا القول عن ابن عمر من قوله أو أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإمام الترمذي يقول إن هذا الحديث مروي، وأكثر رواياته أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله، إلا أن أيوب السختياني يرفعه، يعني يوصله ويقول: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرفع يغير الحكم، لأنه إن كان موقوفا فقد يكون من قول ابن عمر ومن رأيه، لكنه إذا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة، لأنه لا خلاف في حجية القول المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حجية قول الصحابي فمعلوم الخلاف فيها، ومعلوم أن أرجح الأقوال فيها أنها ليست حجة، لكن علماء الحديث مع ذلك يقولون إن هذا الحديث وإن كان موقوفا على ابن عمر فإن له حكم الرفع. لماذا؟ قال: لأنه ليس للرأي فيه مجال، وليس للرأي فيه مسرح، ولذلك يكون مرفوعا حكما. قال ابن علي: كان أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه. قال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب، مع أنه شك فيه. الإمام البيهقي رحمه الله فهم من قوله إن أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه أن هذا شك من إيه؟ من أيوب، لكن هذا ليس بلازم، قد لا يكون شكا، لأن أيوب يكون قد سمعه أكثر من مرة، سمعه مرات مرفوعا ومرات موقوفا، فهو يرويه حسب ما سمعه مرة مرفوع ومرة موقوف، ولا يلزم من هذا، يعني من رفعه تارة ومن وقفه تارة، أن يكون ذلك شك، إلا إذا ورد النص السلام عن أيوب أنه شك في ذلك. قال: قلت: كأنه يريد أن رفعه تارة ووقفه أخرى، ولا يخفى أن أيوب ثقة حافظ لا يضر تفرده برفعه. وهنا يعني لو فرضنا أن رواية أيوب المرفوعة تارة والموقوفة تارة على أنها من باب التردد، فإننا نرجح رواية الرفع على رواية على رواية الوقف. لماذا نرجحها؟ هو أشار إلى هذا بقوله لأن أيوب وزيادة الثقة مقبولة. أليست هذه قاعدة من قواعد الترجيح أن الثقة إذا جاء بزيادة تقبل زيادته على غيره؟ تقبل زيادته. قال لأن رفعه زيادة عدل مقبولة. قال هنا لا يضر تفرده برفعه، وكونه وقفه تارة لا يقطع فيه لأن رفعه زيادة عدل مقبولة، وقد رفعه عبد الله العمري وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا. إذن فأيوب لم يتفرد به فقد توبع في رفعه، ولذلك يترجح رفعه على إيه؟ قال فقوى رفعه على أنه وإن كان موقوفا، يعني سلمنا أنه موقوف فإنه إيه؟ فله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. وإلى ما أفاده الحديث ذهبت الجماهير. وقال ابن العربي أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. وأين يقول ابن العربي مثل هذا الكلام؟ ها؟ ليش في أحكام القرآن؟ الحديث من أخرجه؟ الحديث أخرجه أحمد والأربعة ومنهم الترمذي، لا في عارضة الأحوذي. نعم، لأن ابن عربي شرح هذا الحديث في شرحه على الترمذي، قال في عارضة الأحوذي. قال ابن العربي أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا، يعني أن يتصل الاستثناء ولا إيه؟ ولا يكون بينه وبين اليمين انفصال. ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين، ولم يحتج إلى الكفارة، أي ولو جاز الاستثناء منفصلا ما حنث إنسان في اليمين ولا احتاج أحد إلى أن يلزمه كفارة، كأنه ينص ويصر ويصرح على أن الاتصال في الاستثناء مطلوب. قال واختلفوا في زمن الاتصال، فقال الجمهور هو أن يقول إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضره التنفس، يعني لو انقطع نفسه ثم تنفس وقال إن شاء الله لا يضر، لكن أن يسكت ثم بعد ذلك يقول إن شاء الله هذا الذي يؤثر. يقول قلت وهذا هو الذي تدل له الفاء في قوله فقال، لأن الفاء تقتضي الترتيب مع مع التعقيب. وعن طاووس والحسن المراد به حسن البصري وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، اعتبروا المجلس امتداد المجلس، اعتبروه اتصال ولهم في ذلك أثر، فإن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فاعتبروا امتداد المجلس امتداد للكلام. قال وقال عطاء يعني الانفصال قدر حلبة ناقة. وقال سعيد بن جبير بعد 4 أشهر. وقال ابن عباس له الاستثناء أبدا متى يذكر. ها؟ قلت والقائل الأمير الصنعاني وهذه تقادير خالية عن الدليل. وقد تأول بعضهم هذه الأقاويل. في الحقيقة الاتصال ضروري، ولعله هو إذا أردنا فعله أن نقيده بالمشيئة، كما جاء في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قال الإنسان في شيء إن شاء الله أفعل كذا يثاب على هذا القول. فإذا عندنا كلمة إن شاء الله، هل هي فقط لرفع الإثم أو لإيقاع الثواب؟ والظاهر أنها لكليهما، فإن من قال إن شاء الله بعد يمين يحصل له ثواب المشيئة بقوله، ويرفع عنه إثم إثم الحنث بالوقوع في الحنث، فكأنه يتأصل له الأمرين معا لا أحدهما. هذا ما أراده بقوله، فيكون الاستثناء رافعا للإثم الحاصل بتركه أو لتحصيل ثواب الندب على قوله باستحبابه، على القول باستحبابه. أيضا قد يكون المراد شيئا آخر. نحن عرفنا أن حديث عبد الله بن عمر أنه إذا حلف أن يقول إن شاء الله، هل قوله إن شاء الله هذا واجب أو أنه مندوب؟ إذا قلنا واجب، فإذا قال إن شاء الله يرفع عنه إثم الترك، وإذا قلنا مندوب يحصل له ثواب الفعل المندوب بقوله إن شاء الله، لأن المندوب يثاب الإنسان على على فعله ولا يعاقب على تركه. قال فيكون الاستثناء رافعا للإثم الحاصل بتركه، إما بتركه، إذا قلنا الضمير في تركه، إما أن يكون بترك الشيء المحلوف عليه بالحنث، أو بترك الاستثناء، أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه. باستحبابه اللي هو الحنث عن اليمين إذا كان الفعل خيرا على ما ذهب إليه الجمهور، أو ب حصول الثواب بقوله إن شاء الله. قال ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث، واختلفوا هل الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله تعالى وغيره من الطلاق والعتاق وغيره من الظهار والنذر والإقرار. فقال مالك لا ينفع إلا في الحلف بالله دون غيره، يعني لو حلف بالطلاق وحلف بالعتاق وحلف بالظهار وبالنذر وبالإقرار وقال إن شاء الله هل وحنث، هل هذا يرفع إثم ما وقع من طلاق وظهار وعتق ونذر أو لا ينفع؟ الإمام مالك رحمه الله يقول هذا خاص باليمين. فلو قال إنسان مثلا عليه الطلاق إن شاء الله، هل لفظة إن شاء الله عليه الطلاق إن شاء الله إذ فعل كذا ثم فعل، هل لفظة إن شاء الله تمنع وقوع الطلاق؟ على رأي الإمام مالك لا تمنع، وإنما الذي يمنع فقط اليمين. إذا قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله وفعل لا كفارة عليه، لكن إذا علق ذلك بطلاق أو بظهار أو بإيلاء أو بنذر أو بعتق وقع، لأن الاستثناء خاص باليمين دون غيرها. واضح؟ هذا معنى قوله إيش؟ واختلفوا هل الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق وغيره من الظهار والنذر والإقرار. فقال مالك لا ينفع إلا في الحلف بالله دون غيره. قال واستقواه ابن العربي، يعني ورجعه ابن العربي ورآه شيئا قويا. ها؟
استثنى بالمشيئة وعلق ذلك على مشيئة الله ولم يثبت الكلام.
ما فهمت.
هو قال إذا قال الرجل راضي بطالة إن شاء الله إذا أراد الله ذلك ولم يثبت.
إيش الفرق بين هذا وبين؟
لا واحد هو يريد يطلقها يقول لها بطالة إن شاء الله ولكن عاجم على أنها مطلقة يعني بإرادة ذلك مطلقة.
وهنا ليس المراد بالاستثناء، هنا قال إن شاء الله على سبيل التبرك لا على سبيل الاستثناء، ها؟ وهو جازم بإيقاعه يقع، لكن هو لو قال مثلا إن فعلت المرأة كذا فهي طالق إن شاء الله ثم فعلت أتطلق أو لا، هذا محل ما الخلاف الذي ذكره، وأن الإمام مالك رحمه الله لا يرى الاستثناء في غير اليمين. واضح؟ قال واستقواه ابن العربي واستدل بأنه تعالى قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي فخص اليمين دون إيه، وخصوصا إذا وضعنا في حسباننا أنه قد مر معنا أن الحلف بغير اليمين كالحلف بالطلاق وبالعتاق وبالنذر والإقرار وغير ذلك لا تنعقد، ليست يمينا، ولذلك حكمها يختلف عن حكم اليمين. قال فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية وهي الحلف بالله. قال وذهب أحمد إلى أنه لا يدخل العتق، الإمام أحمد استثنى العتق فقال لو علق العتق على المشيئة يقع العتق وما دونه لا يقع. قال لما أخرجه البياقي من حديث معاذ مرفوعا إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر. والسبب في ذلك لأن العلماء يقولون إن نظرة الإسلام إلى العتق تختلف عن نظرته إلى غيره من الأحكام، فإن الإسلام يحث على العتق ويتصيد للعتق بكل ما أمكن، فما دام أن هذا الإنسان ذكر أمر العتق وإن علقه على المشيئة فإنه ينجز. قالوا والدليل على ذلك أن الإنسان لو كان عنده هو وغيره، يعني كان شريكا في عبد، لو كان للعبد شركاء، لو تشارك عدد من الناس في عبد ثم جاء واحد منهم وأعتق نصيبه من العبد، ما الذي يحدث؟ أن العبد يعتق كله، فإن العبد يعتق كله، وعلى الغرماء أو على الشركاء أن يعودوا على من أعتق بإيش؟ بنصيبه، لأنهم يرون أن العتق لا يتبعض، أن العتق لا يتبعض. لذلك لما كان تطلع الشارع إلى العتق أوجبه هنا وجعله على، يعني ما دام معلقا على الاستثناء فإنه يقع بخلاف غيره من الأمور الأخرى كالطلاق والنذر ونحوه. قال إلا أنه قال البيهقي تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول، يعني فالحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال به. قال واختلف عليه في إسناده. قال وذهبت الهادوية إلى أن الاستثناء بقوله إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله أو لا يشاءه، فإن كان مما يشاءه الله بأن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا في المجلس أو حال التكلم، لأن مشيئة الله حاصلة في الحال فلا تبطل اليمين بل تنعقد. كأنه يقول الهادوية لم ينظروا إلى اللفظ وإنما نظروا إلى المحل، فإن حلف على أمر واجب كأن قال والله لو صلينا العشاء إن شاء الله يقولون هذه تنعقد، نعم، لأنها وقعت على واجب،
وكذلك لو حلف على أن يتجنب محرما تقع، وهكذا إن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، وإنما إذا كان مكروها أو محرما فإنه لا يقع. ليه؟ لأنهم لاحظوا في هذا ما نسميه بمشيئة الله الشرعية، لأنه من المعلوم أن المشيئة كما يقول العلماء نوعان: مشيئة كونية ومشيئة شرعية. مشيئة كونية وهذه هي التي تأتي وفق ما قدره الله سبحانه وتعالى، وهي مطابقة موافقة لعلم الله الكوني، وهذه المشيئة لا بد وأن تقع. هذه المشيئة الكونية لا بد وأن تقع، وهي التي كتبها الله سبحانه وتعالى وأجرى بها القلم قبل أن يخلق الكون بخمسين ألف سنة. وأما المشيئة الشرعية فهي ما جاءت موافقة للشرع، وهي التي يسمونها بالأوامر والنواهي، ما يأمر الله به ويحبه، فهذه مشيئة ونسميها إرادة شرعية. هذه قد تقع وقد تتخلف، فالله سبحانه وتعالى يحب من الناس جميعا الإيمان، وشاء الإيمان لبعضهم ولم يشأه، فالمشيئة الكونية تقع فيؤمن البعض ولا يؤمن البعض. وأما المشيئة الشرعية فقد تقع وقد تتخلف، وهذه هي التي يرتبط بها فعل الإنسان، فإذا فعل ما يحب الله وافقت مشيئته الشرعية، وإذا فعل ما لا يحب الله خالفت مشيئته الشرعية. إذن فالهادوية ربطوا الحكم يعني الاستثناء بالمشيئة الكونية بالمشيئة الشرعية، فقالوا إذا كان الحكم مطلوبا مرادا لله سبحانه وتعالى وقعت المشيئة، وإذا لم يكن فلا تقع المشيئة. هذا ما يفهم من قوله إيه؟ وذهبت الهادوية إلى أن الاستثناء بقوله إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه.